بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: أصول وفروع. قال: هذا التفريق ليس له أصل. قولهم أصول وفروع في الشريعة، قال: هذا التفريق ليس له أصل، لا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن التابعين لهم بإحسان، ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه بعض الفقهاء حين يقولون أصول وفروع. وهو تفريق متناقض، ولا يمكن وضع حد بينهما ينضبط به، أي ما هو ضابط الأصل وما هو ضابط الفرع. فبعضهم يقول: الأصول ما كان في باب العقائد، والفروع ما كان في باب العبادات، وهذا كلام منتقد. فمن أبواب العقائد ما يسوغ فيه الخلاف بين أهل السنة أنفسهم، وقد اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض المسائل، من مسائل الاعتقاد والنيات والمقاصد، ومن مسائل العبادات ما هو أصل كالصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أصول الإسلام وهي عبادات. وهناك من أمور الاعتقاد ما لا يبدع فيه صاحبه، نعم، مثال ذلك في مسائل التفضيل، كالتفضيل بين عائشة وخديجة، والتفضيل بين العشرة المبشرين والمبشرين بالجنة، هل يقدمون على غيرهم أو غيرهم يقدم عليهم؟ معلوم ترتيب أبي بكر وعمر، اختلفوا في عثمان وعلي، واستقر الأمر على أن عثمان أفضل، وأما ترتيبهم في الخلافة فكترتيبهم في ما سبق: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ليس الكلام في ترتيب الخلافة، إنما الكلام في ترتيب الأفضلية، أيهما أفضل، عثمان أم علي؟ جمهور أهل السنة على أن الصحابة اختاروا لهم من هو أفضلهم في عصره، وهو عثمان، فلم يكن في عصره أفضل منه، فلما قتل رضي الله تعالى عنه كان علي هو أفضل من وجد في ذلك الوقت. وأما ترتيبهم في الخلافة فلا إشكال عند أهل السنة في أن أبا بكر هو المقدم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن زعم غير ذلك فهو أضل من حمار أهله، كما ذكر الإمام أحمد، وكما نقله عنه شيخ الإسلام، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، ولم ينسبه إلى أحمد. والمقصود أن قول من يقول إن الأصول ما كان في العقائد والفروع ما كان في العبادات غير مستقيم، لأن من أمور الاعتقاد ما يكون فروعا لا يبدع المخالف فيه، ومن أمور العبادات ما يكون أصلا يكفر تاركه كالصلاة، فإذا هذا التقسيم لا ينضبط. وهكذا ذكروا أيضا تفريقات، أو هذا التفريق لا ينضبط، ذكروا أيضا تفريقات بين الأصول والفروع لا يثبت منها عند التحقيق شيء. ولهذا قال الشيخ: وهو تفريق متناقض ولا يمكن وضع حد بينهما ينضبط به. قال: ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى مباحث مهمة في نقض هذا التفريق، ومن ذلك كلام شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة صفحة 50 وما بعدها. قال: بما خلاصته أنه انتشر في كلام المتقدمين أن أحكام الشريعة منقسمة إلى أصول وفروع، ويقصدون بالأصول ما يتعلق بالعقيدة وما علم من الإسلام بالضرورة، وبالفروع فقه أحكام أفعال العبيد. وابن تيمية رحمه الله لا يرتضي هذا التقسيم ويراه محدثا من قبل المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وأن الاعتقاد لموجب النصوص وما تمليه الشريعة في مساق واحد من حيث لزوم الاعتقاد وداعي الامتثال، أي كله شرع، لأن تقسيم من قسم وقال أصول وفروع هون من شأن الفروع حتى استخف الناس بها وأهملوها. شيخ الإسلام يقول: ما تمليه الشريعة فهو في مساق واحد من حيث لزوم الاعتقاد، يعتقد على ما هو عليه، إن كان واجبا اعتقد وجوبه، كان جائزا اعتقد جوازه، كان محرما اعتقدت حرمته إلى آخره. وداعي الامتثال، يعني العبد يقبل على الامتثال بما جاء عن الشريعة من دون تفريق، وأن التقسيم منقوض بعدم الحد الفاصل بينهما. وقد أنحى المقبلي اليماني في العلم الشامخ على من قال: الخلاف في الفروع سهل، وما جرى مجرى ذلك مما تجده منتشرا اليوم، بل تحول إلى مقولة هزيلة بحيث أوردوا قولهم: هذا قشور وذلك لباب. وهذا موجود اليوم، تجد بعضهم إذا ذكرت له مسائل من مسائل الشريعة العظيمة قال: لا تشغلونا بالقشور، المهم اللب، وهم فرطوا في اللب وفي القشور. وهل يحفظ اللب إلا القشور؟ أرأيت فاكهة ذات قشر من دون قشر كم تبقى بدون قشر؟ تفسد. لو قشر قشرها وبقيت هكذا بدون قشر فسدت. افتح افتح مثلا قشر موزة أو رمانة أو شيئا من هذه الفاكهة، قشط عنها قشرها أو بطيخة أو نحو ذلك، وانظر كم تبقى معك. هذا شيء. شيء آخر أن هذا تفريق يستحق المفرق به الأدب، لأنه تفريق مناقض لما جاء في الشريعة، ويؤدي إلى الاستهانة ببعض شؤون الشرع مما هو واجب على العباد. فإذا قلت لهم: ما هو اللب وما هو القشر؟ اختلفت أنظارهم بحسب أهوائهم. فإذا قلت للصوفي أو الشيعي أو القبوري أو نحو ذلك أو لأمثالهم، قلت له الأصل التوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، قال لا، ما هو هذا؟ ليس هذا هو اللب، هذا الأصل. الأصل أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، لا يضر أن تدعو غير الله ولا أن تذبح لغير الله. وهكذا يقول هذا الذي تقرره من التوحيد إنما هو تشدد وليس بلب، إنما هو من الأشياء الثانوية ومن القشور. وإذا قلت لصاحب البدعة ما هو اللب، يقول اللب كذا، ويخرج ما هو فيه من البدعة. وإذا قلت لصاحب الهوى والحزبيات اتقوا الله سبحانه وتعالى في الأمة، لا يجوز أن تتفرقوا، فهذا التفرق من الشيطان. رب العزة يقول في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول من ابتلي بالتحزب بأنواع الحزبيات المنتشرة بين الناس، يقول هذا التفريق ليس بالأصل. اللب هو أننا كلنا مسلمون، وأما هذه الأشياء اختلاف وجهة نظر. لا تفسد للود قضية، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ونتعاون فيما اتفقنا عليه، إلى غير ذلك من القواعد الفاسدة. بل قال قائلهم إن هذه الأحزاب مصحة المجتمعات، فإذا أنكرت قالوا لا تنكر، وليس هناك داع للإنكار على هذه الحزبيات والأهواء لأنها مصحة. عليك باللب، أن تذكر الناس بالأخلاق، هذا عندهم اللب، الحسن المعاملة. ويقول الدين المعاملة، حديث لم يثبت. وهكذا أيضا يقول عليك بحسن الخلق، أو عليك بالصفات الست التي يبتدعها مبتدعهم وينشئها منشئهم، أو عليك بالأصول العشرين وغير ذلك، ويتركون أمورا من أمور اللب ومن أمور الشريعة العظيمة التي بسببها عظمت الفتنة بين المسلمين. يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا فيما يقصدونه ويهوونه، فإذا أمرتهم ونهيتهم قالوا لا، لا تشدد. وإذا قلت لهم طاعة ولاة الأمور قالوا أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم الخروج على ولاة الأمور وإحداث القلاقل والفتن وغير ذلك من الأمور المغلوطة المعكوسة المنكوسة، يجعلونها اللباب، والأصول التي وردت بها الشريعة يجعلونها قشورا. ثم إذا انتقلت معهم وقلت لهم الواجب إعفاء اللحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المجوس حف الشوارب وأعف اللحى. قالوا: هذا قشر. وإذا قلت لهم: على المسلم أن يلبس اللباس الشرعي الذي يستره بعيدا عن التشبه بأعدائه من لبس البنطلونات الضيقة المحجمة للعورة، قالوا: هذا قشر. وإذا قلت: هذا الذي انهمك الناس فيه من تقليد أعداء الإسلام، التقليد الذي أضر بالمسلمين وجعلهم ألعوبة في يد أعدائهم، يقلدونهم في الفتن التي تنهمر على بلاد الإسلام، يقلدونهم في أصواتهم، في حلاقة شعورهم، في لباسهم، في غنائهم، في تمثيلهم، في لعبهم، في تبرجهم وسفورهم، في استمتاعهم بطيباتهم في الحياة الدنيا، في العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة، في الانفتاح الحاصل فيما بين الخطيب وخطيبته، بل ربما قبل أن يخطبها، في عدم إعطاء الشريعة قدرها، في الاستهانة وعدم احترام أهل العلم والشريعة، كل هذا عندهم موجود، وهو عندهم يقول: هذا ما هو مهم. فإذا كم أفسدت هذه القاعدة على الناس من أمور ومن حياتهم الروحية ومن عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله. وقائلهم يقول: إذا ذكرته بالتوحيد يقول: التوحيد سهل، تأخذه في 5 دقائق. إنما الواقع الذي تحتاج إلى أن تفقهه في عدد السنين، فيجعلون فقه الواقع أصل الأصول، والتوحيد يجعلونه من الأمور السهلة التي تؤخذ في دقائق معلومة، وكانوا فيه من الزاهدين. قال الشيخ بكر رحمه الله وابن تيمية رحمه الله: لا يرتضي هذا التقسيم، لا يرتضي هذا التقسيم، ويراه محدثا من قبل المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، يجعلون الأصول هي الأصول الكلامية التي قرروا بها القواعد الفاسدة التي أدت إلى تعطيل النصوص في أبواب الأسماء والصفات، بل في أبواب الشريعة كلها. قال: وأن الاعتقاد لموجب النصوص وما تبليه الشريعة في مساق واحد، كله من مشكاة واحدة لا يفرق بينه، من حيث لزوم الاعتقاد وداعي الامتثال، وأن التقسيم منقوض بعدم الحد الفاصل بينهما. قال: وقد أنحى المقبلي في العالم الشامخ، المقبلي اليماني في كتابه العالم الشامخ، على من قال: الخلاف في الفروع سهل، وما جرى مجرى ذلك مما تجده منتشرا اليوم، بل تحول إلى مقولة هزيلة، بحيث أوردوا قولهم: هذا قشور وذلك لباب. ويعنون بالقشور المسائل الفقهية الدائرة في محيط الاستحباب أو الكراهة، حتى ولو كانت هذه من أسباب دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شوكة أزاحها عن طريق المسلمين، كانت تؤذي المسلمين، أزاحها فدخل الجنة. وذاك الذي سقى الكلب أو تلك التي سقت الكلب، روايتان، شكر الله له فغفر له في سقيا كلب. ومن صلى البردين دخل الجنة. ولا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها، وركعتان يزيدهما هذا في عمله خير له من بقية دنياكم. وهكذا أدلة كثيرة جدا، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه يجعلونها قشورا لا يعنون بها. قال: ونحو ذلك من أمور التحسينات والحاجيات. تنقسم الأمور إلى ثلاثة أقسام: ضرورات وحاجيات وتحسينات. فالضرورات التي يضطر الإنسان إليها، والحاجيات التي يحتاج إليها مما تشتد حاجته إليها ولا تصل إلى حد الضرورة، والتحسينات الكماليات، الأشياء الزائدة عن الحاجة التي يمكن الاستغناء عنها من دون مشقة. نعم. قال: وهذا النبذ، يعني لو جئت تقرب الضرورات والحاجيات والتحسينات صورة مقربة فقط لتتصور الأمر، كشخص كان في جو بارد جدا فيلبس الشعار، يعني الملابس الداخلية التي تلتصق بالجسد، هذه ضرورة لو لم يلبسها ربما هلك. ثم يلبس بعدها ثيابا يحتاج إليها لتمام التدفئة، يحتاج إليها لتدفئة، لأن تلك إنما أزالت عنه الهلاك، وما فوقها من الملابس التي يلبسها فوق الملابس الداخلية التي تسمى بالشعار، هذه تكون حاجية من يحتاج إليها، لكن لو لم يجدها لم يهلك. وما كان زائدا على هذا من التدفئة بالنار أو من دخول مثلا كوخ دافئ أو من نحو ذلك، هذه تحسينات. هذا مثال مقرب للفرق بين التحسينات والحاجيات والضرورات. قال: وهذا النبذ إحياء لما لدى المتصوفة من تسميتهم أهل الفقه باسم أهل القشور، وأهل الرقص من الصوفية أهل الحقيقة. انظر كيف تتقلب الحقائق. فالفقهاء يسمونهم أهل القشور، المتصوفة يسمون أهل الفقه يسمونهم أهل القشور، يقولون هؤلاء ما عندهم حقيقة، الحقائق ليست عندهم حقائق المعرفة، ما فيهم عارف بالله ولا فيهم أصحاب الكشف والحقائق. نعم، وإنما هم أهل قشور. ما معنى أهل قشور؟ يعني أهل، كما يقول بعض الناس، هؤلاء أهل أحكام الصلاة والوضوء والطهارة والحيض والنفاس والغسل غير ذلك. ويقولون عنهم إنهم أصحاب الكتب الصفراء. نعم، إلى غير ذلك من النبز بأهل الفقه الذين قضوا أعمارهم في طلب العلم ونشره في فقه الشريعة ونشرها، أن يريد الله به خيرا فقهه في الدين. ويسمون أهل الرقص من الصوفية الذين لا يحسن أحدهم كيف يتوضأ، ولا يحسن أحدهم كيف يصلي الصلاة الشرعية، ولا يدري أحدهم بأحكام الفقه، ولربما إذا سافر انتبست عليه مسائل السفر، وربما إذا حصل له أمر من النوازل لا يدري كيف يصنع معه، لكنه صوفي من أصحاب الرقص والضرب على الدفوف والطرب في المساجد. هؤلاء يسمونهم أهل الحقيقة. قال: فانظر كيف أن الأهواء يجر بعضها بعضا. قال: ونجد ابن القيم في إعلام الموقعين يسوق العتاب على لسان السلف لهؤلاء الذين إذا سئل الواحد منهم عن حكم فقهي قال: هذا سهل، يقصد به تخفيف شأنه. تسأله: ما حكم كذا من المسائل الفقهية؟ قال: هذا سهل سهل. والله تبارك وتعالى يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فتنبه والله أعلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك مبحث مبسوط في فتاويه في المجلد 23 صفحة 46 و300 وما بعدها، وفي المسائل المردينية صفحة 65 إلى 70. وابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يستعمل هذا التعبير. فمراده إذن من إنكار التفريق ترتيب التكفير، وعليه فإن المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه فتنبه والله أعلم. يعني يقصد الشيخ في آخر هذا الكلام أن ابن تيمية رحمه الله أنكر على من قسم الدين إلى أصول وفروع في مواضع متعددة من كتبه، ومع ذلك هو يذكر في بعض المواضع فيقول: قال أهل الفروع كذا، وهذا في أصول الدين، وهذا كذا، فيذكر الأصول والفروع. فقد يستشكل مستشكل ويقول: كيف أنكر ثم ذكر وأقر؟ والجواب أن إنكاره لأجل ما يترتب على ذلك من التهوين من شأن الفقه حين يقال عنه قشور، والالتفات إلى شيء ربما كان خارجا عن أصل الشريعة، عن الشريعة بأصلها كالرقص عند الصوفية وغير ذلك مما يسمونه حقيقة ويسمونه ماذا؟ أصولا. وحين يذكر هذا مقصود به أنه على تقسيم الفقهاء أو على تقسيم بعض أهل الكلام. وتجد في كتب الفقه يقولون فرع فرع، يأتي إلى المسألة مثلا يقول: باب الغسل، ثم يذكر حكم الغسل، ثم يقول: فرع ويستحب الغسل في مواطن، الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، إلى آخره. ثم يقول مثلا: فرع ويستحب البدء بالميامن في الغسل. ثم يقول مثلا: فرع والمرأة في ذلك كالرجل مثلا. ثم يقول: فرع. يقصدون فروع، يعني أشياء تفريعات تتفرع عن المسائل التي هي المسائل الأم والأبواب الأصلية. هذه تسميتها بالفروع معناها مسائل متنوعة لا يقصدون بها التنقيص من شأن الفقه والتهوين من شأنه، إنما يقصدون أنها متفرعة عن مسائل أصلية. أما الذي يقسم إلى أصول وفروع ويقصد بذلك تهوين أمر الفروع، هذا هو الذي يرد عليه الانتقاد. وكذلك الذي يقسم إلى أصول وفروع، ويقول يكفر من خالف في الأصول ولا يكفر من خالف في الفروع. يقول شيخ الإسلام ليس هناك شيء منضبط، من خالفه كفر ويكون في كله في الأصول، ولا شيء منضبط من خالفه لم يكفر ويكون في الفروع، فهذا تقسيم غير منضبط، ودلل على ذلك في كتاب الاستقامة وغيره، والله المستعان. فإذا هذا تقسيم مبتدع، يعني تقسيمهم إلى أصول وفروع وإلى قشور ولباب. قد يقول قائل أليست الشريعة مرتبة ففيها المهم وفيها الأهم؟ فالجواب نعم، الشريعة فيها المهم وفيها الأهم، المهم والأهم، لكن ليس فيها الذي لا شأن له والمهم، لأن القشور عندهم مما لا شأن له أو قليل شأنه. الذي يقول فروع ويقصد أن يحط من شأنها ويهون من أمرها، هذا لم يجعل الشريعة مهم وأهم، جعلها شيء لا يلتفت إليه ولا شأن له أو يقل شأنه، وجعل منها ما هو مهم، وهذا كلام غير صحيح. فالشريعة كلها لباب، وكلها ما جاء عن الله في القرآن وفي السنة في شرع الله سبحانه وتعالى كله نافع للعبد، كله يحتاجه العبد من المسائل كلها. نعم، وإن كان فيه مهم وأهم، والله المستعان. ما هو التقسيم الذي يشبه هذا أيضا؟ أصول وفروع، قشور ولباب. نعم، ما هو التقسيم الذي يشبهه في كلام الناس؟ مهم وغير مهم، وهكذا أيضا، يعني من هذه التقسيمات ما كان من هذا الباب فهو يكون لصاحبه مقصد غير صحيح. طيب، تقسيمهم الحديث إلى متواتر وآحاد على مبدأ المعتزلة الذين يقسمون ويقولون نأخذ بالمتواتر ولا نأخذ بالآحاد في أبواب الاعتقاد. نعم، يدخل في هذا. نعم، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، قال قولهم أصولي، قال من الجاري في مصطلحات العلوم الشرعية، من الجاري في مصطلحات العلوم الشرعية أصول الدين، ويقال الأصل، ويقصد به علم التوحيد. كتبت هذه الفائدة؟ ما المقصود بقولهم أصول الدين؟ المقصود علم التوحيد، علم العقائد. قال ومنها أصول التفسير، أصول الحديث، أصول الفقه. وإلى هذا اشتهرت النسبة للمبرز فيه بلفظ الأصولي، وعنهم ألف المراغي كتابه طبقات الأصوليين. ضر المراغي أو المراغي، ضرنا بالفتح. كان هناك في الأنساب. قال لكن يعني من هو الأصولي؟ يطلق الأصولي على من كان بارعا في أصول الفقه، هذا مشهور عند المتأخرين، يقال فلان أصولي أي بارع في أصول الفقه. والأصول بشكل عام منها أصول الدين ومنها أصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه. قال المراغي بفتح الميم والراء وفي آخرها الغين المعجمة، هذه النسبة إلى القبيلة والبلد. أما القبيلة وهي المراغ حي من الأزد، ذكره أبو علي الغساني. نعم إذن وأما البلد المراغة بلد من بلاد أذربيجان. نعم طيب، وانظر أيضا السباعي، السباعي هل هو بالضم أو السباعي بالكسر فيما مر بنا. قال لكن في أعقاب اليقظة الإسلامية في عصرنا، يقصدون باليقظة الإسلامية الحقبة التي انتشر فيها العلم وأقبل طلاب العلم عليه. طيب فائدة السباعي بكسر السين، يعني نسبة إلى السباع جمع سبع. السباعي هذا في الأولين، والمتأخر هذا الذي نقلنا عنه قبل أيام مصطفى السباعي إن كان من أولئك فهو كذلك بكسر السين، وإن كان بضبط آخر فيصحح. قال لكن في عقاب اليقظة الإسلامية في عصرنا وعودة الناس إلى الأخذ بأسباب التقوى والإيمان والتخلص من أسباب الفسوق والعصيان، يقظة إسلامية معناه أنه عاد الناس إلى الله سبحانه وتعالى فأقبلوا على طلب العلم وعلى الاستقامة وعلى ترك المعاصي وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابتدر أعداء الملة الإسلامية هذه العودة الإيمانية فأخذوا يحاصرونها ويجهزون عليها بمجموعة من ضروب الحصار والتشويه وتخويف الحكومات منهم ومن نفوذهم، وفي قالب آخر تحسين المذاهب المعادية للإسلام وعرضها بأحسن صورة زعموا. نعم صدق الشيخ، بدأوا يلمزون من كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى بألقاب، فتارة يقولون هذا أصولي، أما معنى أصولي معناه متشدد. نعم وتارة يقولون هذا وهابي، ما معنى وهابي؟ معناه ينشر التوحيد وحذر من الشرك. وتارة يقولون متشدد، تارة يقولون سفنهم بالمتقوقع متقوقع في المسجد أو كذلك أيضا من هذه الألقاب يعني التي يطلقونها على من كان يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر الناس من الخطر ومن المعاصي والآثام. ومن ذلك كلمة أصولي، وربما نسبوهم فقالوا الجامية أو نسبوهم إلى نسب أخرى شوهون بها ماذا بارك الله فيك أهل الحق، ومنها المتطرفون ومنها كذلك الإرهابيون، فصار من استقام قالوا عنه إرهابي، لا يفرقون بين خارجي تكفيري كفر المسلمين ويسعى بالفساد في أوساطهم، وبين صالح مستقيم يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم الأدلة الشرعية ولا بين غير هؤلاء من ضروب أهل الأهواء. كل هذا لأجل أن يحول بين الناس وبين العودة إلى الدين الصحيح وإلى الإسلام الحق الذي كان عليه الأمر قبل أن تفترق الجماعة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وفي قالب آخر: تحسين المذاهب المعادية. للإسلام وعرضها بأحسن صورة زعموا، وكان من هذه الكبكبة الفاجرة في الإجهاز على العودة الراشدة للإسلام صافيا جلب مجموعة من المصطلحات المولودة في أرض الكفر تحمل مفاهيم سيئة إلى حد بعيد، وكان منها هذا اللقب الأصولية، النسبة إليها أصولي، التزمت، التطرف، هذا أيضا مما كانوا يطلقونه على من دعا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والذي يعنينا هنا هو هذا اللقب الذي صار له من الشيوع والولوع بذكره الأمر العجيب، حتى إنهم حكومات الغرب وأعداء الإسلام يقولون، كانوا يقولون في زمن الشيخ وما قبلهم حوله: احذروا الأصوليين. ماذا يقصدون بالأصوليين؟ أي الذين ينادون بالرجوع إلى الأصل الأول. قال: وذكروا في ترجمة الحجاج بن يوسف أنه مر هو وأبوه بحلقة فيها قاص يقص ويعظ الناس ويذكرهم سيرة أبي بكر وعمر، فقال: لو كان لي من الأمر شيء لضربت عنقه. فقال له أبوه: ما أشقاك يا بني، لما تضرب عنقه وهو يذكر الناس؟ قال: إنه يذكر الناس سيرة أبي بكر وعمر، فإذا تذكر الناس سيرة أبي بكر وعمر كرهوا سيرة أمير المؤمنين. نعم، بمعنى أن الأمير لا يكون عنده من الزهد ولا من العدل ولا من الإيمان والتقوى ولا من المحافظة على الدين والمحبة له ما كان عند الصحابة. نعم، فيكرهونه حين يذكر أبو بكر وعمر، وهؤلاء كذلك بل أشر وأشد حين يذكرهم أهل العلم، يذكرون الناس بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعجبهم ذلك، لا يعجب أعداء الإسلام، ولا يعجب كذلك من يطبل لهم في بلاد المسلمين ومن يقبل بأفكارهم في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قطعا على خلاف أهوائهم ومذاهبهم وخططهم ومكايدهم التي يكيدون بها على الإسلام وأهله. قال: والذي يعنينا هنا هو هذا اللقب الذي صار له من الشيوع والولوع بذكره الأمر العجيب حتى في بني جلدتنا، فكأنهم مرصدون لتبني نفثات الأعداء وإشاعتها بين المسلمين، ونقول: الله أكبر، إنها السنن. فكما كان أهل الأهواء يطلقون مجموعة ألقاب نكراء على أهل السنة للتنقص منهم والوقيعة فيهم والتنفير منهم والسخرية بهم، مثل حشوية، مشبهة، جسمة، فتؤول النوبة اليوم إلى المبتدعة الجدد في بدعهم الكلامية الجديدة، وهي أشد مكرا من سوابقها. والحمد لله الذي خذلهم جميعا وبقي الحق على الإسلام والسنة. لم تؤثر فيه تلك الأهواء الطاغية والمقولات الفاسدة الفاجرة، وعليه فهذا اللقب أصولي، أصيل في مبناه، طري في معناه، بل فاسد تسربل هذا المبنى حتى يسهل احتضانه والارتماء في حبائله. فهذه إيش عندكم؟ هكذا. فهذه الياء ياء النسبة، وأصل الشيء قاعدته وجوهره. قال: لكن ماذا تحمل من معنى في محلها الذي ولدت فيه أمريكا؟ إنها تعني ديانة نصرانية كهنوتية ترفض كل مظهر من مظاهر الحياة وتراه خروجا على الدين، ولهذا فإن النصارى ومن في ركابهم من أمم الكفر في عدائهم العريق لملة الإسلام سحبوا هذا اللقب على كل مسلم مرتبطا بدينه الإسلام قولا وعملا واعتقادا، فسربلوه بهذا اللقب أصولي، وما يتبناه هو الأصولية، وهي تلتقي تماما مع ما كان يقال بالأمس رجعية ورجعي، لكن هذا اللقب رجعي فيه قدح ظاهر، أما أصولي فهو قدح مبطن. ولهذا يعني لما تقول رجعي أي تريد أن ترجع إلى ما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصولي قدح مبطن، ظاهره المدح وباطنه القدح. ولهذا فكم رأينا من أغمار استملحوه فأطلقوه وامتحنوا الأمة به، ثم أوجد الحداثيون في عصرنا ألقابا أخرى في هذا المعنى لمن تمسك بالإسلام، منها الماضوية نسبة إلى الماضي، التاريخانية نسبة إلى التاريخ القديم في الزمان الغابر، الأممية نسبة إلى الرجوع إلى أمة واحدة، والواجب في نظرهم الخلط بين الناس من غير اعتبار دين يفرق بينهم. هذا الذي يبحثون عنه في ماذا؟ في هذا الشأن. طيب، قال وفي مقدمة الأستاذ عبد الوارث سعيد لترجمة كتاب الأصولية قال: في معرض كشفه العدد من سلبيات كتابات الغربيين عن الإسلام، قال: تقديم الصحوة الإسلامية من خلال مجموعة من المصطلحات التي ولدت في بيئة الغرب وحملت بمعان ومفاهيم متأثرة بتجارب الغرب وقيمه ونظرته للدين والحياة، مثل الأصولية والخلاص أو الخلاص وكذا، والعهد السعيد واليمين واليسار والرجعية والتقدمية والحداثة والرادكالية والنضالية والتحررية والإحياء والإصلاح والانبعاث وغيرها. وخير مثال على خطورة تبني هذه المصطلحات دون إعادة تحديد لمدلولاتها مصطلح الأصولية، إذ يعني في بيئته الأصلية فرقة من البروتستانت تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في الكتاب المقدس، ويدعي أفرادها التلقي المباشر عن الله، ويعادون العقل والتفكير العلمي، ويميلون إلى استخدام القوة والعنف لفرض هذه المعتقدات الفاسدة. انتهى. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز مصنف يقول أثابه الله تعالى، قال: مما يلاحظ في هذه الأعوام، أي عام 12,400,000 قبل 30 سنة وما بعده بشكل خاص قبل أكثر من 30 سنة، أن كثيرا من وكالات الأنباء العالمية التي تخدم مخططات أعداء الإسلام وتخضع لمراكز التوجيه النصراني والماسوني تخطط بأسلوب ماكر لإثارة العالم كله ضد ما يسمونه الأصوليين، وهم يقصدون بذلك الذم والقدح في المسلمين المتمسكين بالإسلام على أصوله الصحيحة، الذين يرفضون مسايرة الأهواء والتقارب بين الثقافات والأديان الباطلة. وقد وقع بعض الإعلاميين المسلمين في مصيدة الأعداء، وأخذوا ينقلون تلك الأخبار المعادية للإسلام، وأصبحوا يتداولونها عن جهل بمقاصد أصحابها أو غرض في نفوس بعضهم، فكانوا بفعلهم هذا أعوانا للأعداء على الإسلام والمسلمين، بدلا من قيامهم بواجب التصدي لأعداء الإسلام وإبطال كيدهم ببيان أهمية الرابطة الدينية والأخوة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية وأن الأخطاء الفردية التي لا يسلم منها أحد لا ينبغي أن تكون مبررا للتشنيع على الإسلام والمسلمين والتفريق بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. الحاصل بارك الله فيكم أن هذه مرت فترة على هذا الحال، وما يسمونه بالصحوة أو اليقظة، الصحوة الإسلامية واليقظة الإسلامية، إنما هو يقال فيه يعني ما كان فيه من عودة كثير من الناس إلى ربهم في باب العلم وفي باب العمل. لكن في ذلك الوقت من باب التنبيه أنه في ذلك الوقت انتهز كثير من الحركيين ومن أعداء العلماء الفرصة حين رأوا رجوع الناس إلى الكتاب والسنة فاستمالوهم، ثم تشتتت بهم الأهواء، تشتتت بهم الأهواء والحزبيات، نعم، حتى إن منهم من يعني صار عدوا للإسلام وأهله ولأهل العلم. وخرجت فرق أساءت إلى الإسلام إساءة بالغة من أهل الأهواء والبدع، وكذلك أيضا من أهل التكفير والجهاد، سمونا بالجهاد كانوا في ذلك الوقت، والهجرة، جماعة الهجرة والتكفير، جماعة الجهاد كان الشيخ مقبل يقول جماعة الفساد، وهكذا أيضا في كل فرقة تتولد منها أخرى حتى جاءت القاعدة، وحتى جاءت بعدها داعش، سمى بداعش، غير ذلك، وجبهات بين وقت وآخر تظهر لنا من هنا وهناك أفكارها تكفيرية، تكفر المسلمين، حكامهم ومن انتسب إليهم، نعم. فحصل على الإسلام شدة وشوهوا صورة الإسلام، وكانوا عونا، كما أن هؤلاء الذين قبلوا هذه المصطلحات التي أتى بها أعداء الإسلام ونشروها بين الناس من الإعلاميين كانوا عونا على الإسلام وأهله، عونا لأعداء الإسلام على الإسلام وأهله، فأولئك أيضا كانوا عونا لأعداء الإسلام على الإسلام وأهله من جهة ماذا؟ أنهم شوهوا الإسلام، كما شوهت الرافضة الإسلام بأفعالهم القبيحة، وكما شوهت كذلك أيضا الصوفية بمعتقداتهم وبدعهم وخرافاتهم الإسلام، الصفي النار، الصفي النقي الصافي، وهكذا أيضا كل شوه الإسلام من جهته، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه بمن شاء وكيف شاء. هذا في الزمن المتأخر أيضا عندنا هنا في اليمن من كان متمسكا بالكتاب والسنة ومبتعدا عن الأهواء والبدع والتميع والغلو قالوا عنهم حجاورة، أي هؤلاء ينتسبون إلى الحجوري، حجوري عالم من علماء الإسلام يصيب ويخطئ، يجهل ويعلم وليس بمعصوم، نفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين وصار علما من أعلام اليمن الميمون، أعطاه الله عز وجل فهما ثاقبا وأعانه على كتابه والتأليف، صارت مؤلفاته بالعشرات وطلابه بالألوف، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما قال الشاعر: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل.